بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كان من آخر ما تذاكرنا في درس الألفية المكية في باب صلاة العيدين يتعلق بوقت صلاة العيدين، أول الوقت وآخر الوقت. فما هو أول وقت صلاة العيدين؟ نعم أحسنت، بعد طلوع الشمس. ومتى ينتهي وقتها؟ يعني عند الزوال، عند زوال الشمس، يعني وقت الظهيرة قبل دخول وقت الظهر. صلاة الظهر ينتهي وقت صلاة العيدين. من فاتته الصلاة إذا كانوا جماعة، أما من فاتته الصلاة اليوم الأول والناس قد صلوا فلا يشرع له أن يصلي اليوم الثاني، لكن إذا الناس جميعا التبس عليهم هذا اليوم، هل هو يوم عيد أو خاتمة شهر رمضان، ثم أخبروا على أنه عيد ولكن بعد أن خرج وقت الصلاة، جاءهم الخبر بعد الظهر بعد العصر أن هذا اليوم يوم عيد، فمتى يذهبوا إلى الصلاة؟ اليوم الثاني. نعم، يذهبوا اليوم الثاني في نفس الوقت، يعني في الصباح تكون قضاء، تكون صلاتهم اليوم الثاني قضاء لما فاتهم في اليوم الأول. مسألة وهي الصلاة في المصلى. الصلاة في المصلى، الصلاة في المصلى، السنة أن تصلى في المصلى، ولا يصلي في المسجد أو ولا يصلى في المسجد إلا لحاجة. إذن صلاة العيدين تصلى في المصلى، مصليات، ولا تصلى في المساجد إلا لحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ مثل ماذا؟ مطر، خوف، برودة شديدة. نعم، فهذا تصلى في المساجد لأجل ذلك. وأما عند عدم وجود سبب يقتضي الصلاة في المسجد فإنها تصلى في المصلى خارج المسجد. لحديث أبي سعيد الخدري، أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، من علماء الصحابة ومن المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر، من هو الحبر؟ ابن عباس. وأنس والحبر كالخدري، من هو الخدري؟ أبو سعيد الخدري هذا. وجابر، من هو جابر؟ ابن عبد الله. وزوجة النبي، من هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله تعالى. هؤلاء أكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لتفرغهم للرواية، وأكثرهم وحافظ الإسلام وحافظ الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ فأصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على ثمرة الملازمة وفائدة الملازمة. فالطالب الملازم لشيخه ما هو مثل الذي يمشي الحال، يحضر أحيانا ويغيب أحيانا، الملازمة لها أثر. فأبو هريرة رضي الله عنه على الرغم أنه أسلم متأخرا، هو ممن أسلم عام الفتح، ولكنه اجتهد جدا في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. نعم، في السنة السابعة الهجرة، يعني أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام نحو 3 سنوات وقليل. هذه 3 سنوات تحصل فيها على علم كثير، وروى أكثر صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا إلى ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع حديثا كثيرا وإني أنساه، فادعوا الله لي. قال: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، أبسط رداءك. فبسط رداءه، فبصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ضمه إلى صدرك. قال: فضممته إلى صدري، فما نسيت بعدها حديثا. أعطاه جرعة للحفظ، أعطاه علاج للنسيان، جرعة للحفظ. هذه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بالغ بعض الناس وتوسع في باب التبرك بالآثار والأولياء، فجعلوا غير النبي صلى الله عليه وسلم ربما بعض قطاع الصلاة، ما تشعر إلا وهو يأتي يمسه على ركبه يقول: ادعي لي، وربما يعطيه شيء من التفال. هذا الشيطان تلاعب بهم، وإلا لا يتبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أحد بصاقه ولا شعره ولا بشره ولا شيء من أثاره بركة أو يشرع التبرك به أبدا، ما عندنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. غيره ما كان الصحابة يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فضلا عن أهل زماننا. هل تعلمون أحد من الصحابة كان يأتي إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا عثمان ولا علي ويطلب منه البركة، ولا يقول له: امسح لي على رأسي، ولا اعمل لي كذا وكذا؟ أبدا. وهم خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. فلا يشرع التبرك بآثار الصالحين. من كان صالح لنفسه عساه يسلم لنفسه، أما بحجة التبرك بآثار الصالحين يتسابقون الناس على التفال. والله رأينا مناظر في بعضهم أنهم يتنافسون، يجعلون ذلك الشيخ يخرج من باب المسجد، كل واحد يقدم له علبة الصحة الماء من أجل يتفل له فيها، من ظفر بتفله هذا كأنه أعطاه هدية ثمينة، أعوذ بالله. وإذا أنكرت هذا قال: وأنت تنكر كرامات الأولياء. يا أخي، كرامة الأولياء نحن نؤمن بها، ولكننا ننكر المهانة والمذلة، وننكر التقديس، هذا التقديس الغير الشرعي. هذا الذي تتبرك ببصاقه وتتنافس ببصاقه لا يصلي في المسجد، يقول لك أنه يصلي في الكعبة، يأخذه الملك إلى الكعبة يصلي في المسجد الحرام. ما لك يا فلان ما تصلي؟ قال: أنا أصلي في البيت الحرام. هذا صلاة المساكين في المساجد، هذا يطير على سجادته إلى البيت الحرام ويرجع ويجلس مع الناس. أشياء يا إخوة، سبحان الله، عجائب. الحمد لله الذي عافانا. لو ابتلينا أننا نحن عند الركب والأقدام الآن نتمسح ونتبرك بالآثار وبركب المشايخ وأرجلهم، لكن الله عز وجل أكرمنا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. شاهدنا قوله: يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، هذا هو الشاهد. فأول شيء يبدأ به الصلاة، وهذا من أول الفوارق بين صلاة العيد وبين صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يسبقها إيش؟ خطبة، وهذا بالاتفاق ما في خلاف في هذا، ثم بعدها تكون الصلاة. وأما بالنسبة للعيد فإنها العكس من ذلك، تبدأ الصلاة وبعدها الخطبة، وهذا أيضا بالاتفاق. إنما اختلف في صلاة الاستسقاء كما تقدم معنا في الدرس أو الدروس السابقة. قال: أول مصلى بالمدينة. قال عنه الحافظ بن حجر: هو موضع بالمدينة معروف، بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع. قاله عمر بن شبه في أخبار المدينة عن أبي غسان الكناني صاحب مالك. وقال الإمام النووي، وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله، يلقب بشيخ الإسلام، إذا رأيت في كتب الشافعية شيخ الإسلام فالمقصود به الحافظ النووي رحمه الله، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وقد مات أعزب، لم يتزوج، كان مشغولا بالعلم، ومات وهو حديث السن، لم يصل إلى 40، قبل 40 من عمره. ولكنه خلف علما كثيرا. سبحان الله، البركة من الله، البركة من الله. كثير من العلماء مات وهو شاب وهو عالم، ترك علما غزيرا. منهم من المعاصرين العلامة عبد السلام بن برجس، مات قبل 40، 37، 38، عالم من العلماء الكبار. وهكذا الحافظ حكمي مات شابا وهو في سن الشباب، لم يبلغ 40 بعد. قالوا فيه لو عمر لكان حافظ العصر أعجوبة، لكن الله سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء، يقضي ما يشاء. وكان يلقبه الإمام الألباني بالذهبي العصر، ذهبي العصر لشدة حفظه رحمه الله. وهذا النووي كذلك قال في حديث عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول. نعم، بالنسبة لأهل مكة فالسنة في حقهم أن يصلونها في المسجد الحرام، أنهم يصلونها من العهد الأول يصلونها في الحرم، لأنه أفضل البقاء وجرت العادة على ذلك والسنة على ذلك، فلا تصلى في المصليات، إنما تصلى في المسجد الحرام. وأما في المدينة على الرغم من فضل ومضاعفة الصلاة في المسجد النبوي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في المصلى، يصليها في المصلى. إذن هناك مكان واحد لا يشرع لهم أن يصلوا في المصلى، بل يصلوا في المسجد. ما هو هذا المكان؟ أهل مكة، أهل مكة يصلون العيد في المسجد الحرام. وقال ابن قدامة، موفق الدين ابن قدامة أبو محمد حنبلي، وهؤلاء العلماء وإن كانوا يخدمون هذه المذاهب ويغترفون منها، إلا أنهم لم يكونوا يتعصبوا لها، بل يحررون الحق. وبالأخص ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني بعد أن ذكر بعض الأقوال المخالفة قال: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف الناقص مع بعده. يعني يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل، يعني الصلاة في المسجد، مع أنه قريب، ويتكلف الناقص وهو بعيد. يعني إذا كان الصلاة في المصلى أنقص أجر ما تكلفها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. قال: ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل، ولم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين. نعم، نقل عليه الإجماع أن الصلاة تكون في المصلى إلا من عذر. قال: وإن حصل عذر يمنع الخروج إلى المصلى من مطر أو خوف أو ضعف أو مرض أو غير ذلك، صلى في المسجد ولا حرج عليه إن شاء الله. إذن خلاصة هذه المسألة على أن الصلاة، صلاة العيد في المصلى بالاتفاق، تستحب أن تصلى في المصلى، والمصلى يكون خارج المسجد سواء بعد عن المسجد أو اقترب من المسجد. أهم شيء أن لا يكون في المسجد، يكون في ملحق، أحيانا تكون أرضية بجانب المسجد ملحق، وأحيانا تكون بعيدة ونحو ذلك. ويشرع في الأعياد أن يجتمع الناس، يجتمع الناس أكبر قدر ممكن، أن من شأنها الاجتماع. والإكثار من المصليات في الأعياد، كل حارة ولها مصلى وكل كذا مصلى، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فالأفضل أن يجتمع الناس، يعني أهل الحي، أهل المنطقة جميعا على مصلى واحد، على مصلى واحد، ولا يصلى في المسجد كما قلنا إلا لعذر. وأما بعضهم يكون عنده هناك أرضية بجانب المسجد أو متسع فلا يصلي فيها ويتعمد الصلاة في المسجد، وهذا خلاف السنة. وهكذا أيضا لا بأس بالصلاة في أي مكان، حتى في مثلا الملاعب، حتى لا يقول الإنسان هذا مكان ملعب ما يصلى فيه، لا بأس، يصلى في أي مكان طاهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان أعد لصلاة العيد وهو مكان طاهر ليس بنجس تشرع الصلاة فيه. وللحديث إن شاء الله بقية نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.